صراطك المستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم. قال وفيه مسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل، تفسير إنك لا تهدي من أحببت.
تفسير إنك لا تهدي من أحببت، وقد مر معنا تفسيرها وتفسير نظائرها كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
تفسير هذه الآية أيضا مر معنا، وأنه ليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للمؤمنين أن يستغفروا لمن مات مشركا ولو كان أقرب قريب.
ثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
تفسير المسألة الكبيرة، تفسير لا إله إلا الله، وهي مسألة كبيرة بل هي أكبر المسائل، بخلاف ما عليه كثير ممن أو بعض من يدعي العلم. تفسير لا إله إلا الله ما هو؟ على ضوء الحديث الذي أمامنا: قل لا إله إلا الله، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ على ضوء هذا الحديث، لو وجدتم إنسانا ينتسب إلى العلم قيل له: ما معنى لا إله إلا الله؟ فقال لكم: معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. فهل هذا التفسير صحيح وهو معنى لا إله إلا الله، أو ليس هذا تفسيره؟ لو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، يمتنع أبو طالب أو لا يمتنع؟ أجيبوا يا أخوان: لا يمتنع، لا يمتنع، لأنه هو يعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله، يعتقد ذلك. للبيت رب يحميه، هو يعتقد أنه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. فبعضهم أيضا يقول لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وبعضهم يقول لا إله إلا الله أي لا غني عمن سواه إلا الله. أبو طالب يعتقد أنه لا غني عمن سواه إلا الله، ويعتقد أنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله، وأبو جهل أيضا يعتقد ذلك، وكلهم يعتقدون ذلك، وأشعارهم مليئة باعتقاد ذلك. يقول الشاعر الجاهلي لزوجته: يا عبلو، أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها؟ يعرفون ذلك. يا عبلو، أين من المنية مهرب إن كان في السماء، إن كان ربي في السماء قضاها؟ يعرفون أهل جاهلية في العبادة. أما الربوبية كانوا يعرفون أن الرب الخالق، والقرآن مليء بما يدل على ذلك. إذن الذي يقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، أو لا رب إلا الله، أو لا غني عمن سواه إلا الله، هل فهم لا إله إلا الله؟ أو أن هؤلاء أبو جهل وغيره فهموها فهما أحسن منه؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: تبا لمن كان أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
قال رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أصل الإسلام هو النطق بلا إله إلا الله علما بمعناه وتحقيقا لما جلت عليه. من أين أخذ المصنف أن أبا جهل ومن معه يعرفون ذلك؟ من أين أخذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لا إله إلا الله، وهما قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن أبو جهل ومن معه يفهمون أن قول لا إله إلا الله هو ماذا؟ رغبة عن ملة عبد المطلب. وشرحت لكم قبل قليلة وفي أثناء الدرس ما هي ملة عبد المطلب وما حقيقة ملته. والقرآن دل على ذلك كما مر معنا في قوله: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، هذا الجد والمبالغة والحرص ظاهر في الحديث من التكرار والإعادة، وكان أيضا قبل ذلك حاول مرات وكرات مع عمه أن يهتدي لكن لم يكتب الله له هداية فلم يهتدي.
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
الرد على من زعم إسلام الرد على من زعم إسلام إيش؟
عبد المطلب.
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الأمر لا يقتصر عند بعض الضالين في هذا الباب أنهم ادعوا أن أبا طالب أسلم، بل أيضا ادعوا أن عبد المطلب وأسلافه أيضا على الإسلام، وهذا يعني يؤتاه بعض الناس من المبالغة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، من المبالغة في تعظيم النبي، ولهذا يفهمون بعض الآيات
أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أصل الإسلام هو النطق بلا إله إلا الله علما بمعناه وتحقيقا لما دلت عليه. من أين أخذ المصنف أن أبا جهل ومن معه يعرفون ذلك؟ من أين أخذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله، وهما قال أترغب عن ملة عبد المطلب، إذن أبو جهل ومن معه يفهمون أن قول لا إله إلا الله هو ماذا؟ رغبة عن ملة عبد المطلب. وشرحت لكم قبل قليل أو في أثناء الدرس ما هي ملة عبد المطلب وما حقيقة ملته، والقرآن دل على ذلك كما مر معنا في قوله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، هذا الجد والمبالغة والحرص ظاهر في الحديث من التكرار والإعادة، وكان أيضا قبل ذلك حاول مرات وكرات مع عمه أن يهتدي لكن لم يكتب الله له هداية فلم يهتدي.
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
الرد على من زعم إسلام الرد على من زعم إسلام إيش؟
عبد المطلب.
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الأمر لا يقتصر عند بعض الضالين في هذا الباب أنهم ادعوا أن أبا طالب أسلم، بل أيضا ادعوا أن عبد المطلب وأسلافه أيضا على الإسلام، وهذا يعني يؤتاه بعض الناس من المبالغة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، من المبالغة في تعظيم النبي، ولهذا يفهمون بعض الآيات على غير وجهها، فيقرؤون قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، وتقلبك في الساجدين، فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقلب من آدم إلى أبيه عبد الله في الساجدين، كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام يتقلب في الساجدين من ساجد إلى ساجد، يعني من مسلم إلى مسلم إلى مسلم إلى أن ولد من أبيه عبد الله، كلهم على الإسلام. فعبد المطلب وأسلافه كلهم على الإسلام، والمغالاة هذه لم يقتصروا فيها في آبائه، بل حتى قالوا في حماره عليه الصلاة والسلام الذي كان يركبه أن نطفة حماره كانت من نطفة مباركة متسلسلة من الحمار الذي ركبه نوح، كلام سبحان الله، يعني يريد يمدح النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه ليس له مدائح، وكأن عليه الصلاة والسلام ليس له فضائل فيخترعون أشياء يمدحونها، مثل ما قرأت مرة أحدهم يريد أن يمدح أحد الأئمة الأعلام المشهورين فمدح، قال في مدحه له: كان يقوم الليل من أوله إلى آخره على قدم واحدة، على رجل واحدة، يصلي الليل كله. يعني إذا أردت أن تمدحه، إذا مدحته بهذه الأشياء، كأنك في قرارة نفسك تقول: لا أعرف له مدائح فأنا أخترع له. يا سبحان الله، مدائح النبي وفضائله ومكانته وقدره، سيد ولد آدم، عيتكم المدائح الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فتكلفتم مثل هذه التكلفات، وذهبتم تؤولون القرآن مثل هذه التأويلات، وتقلبك في الساجدين، أي أنه ولد من ساجد في ساجد في ساجد إلى آدم، كلهم على الإسلام، يعني عبد المطلب وأسلافه كلهم على الإسلام. هنا قال: قل لا إله إلا الله. قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا ما هي ملة عبد المطلب؟ هل هي لا إله إلا الله وغير لا إله إلا الله؟
كونه استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك.
كونه استغفر له ليس فقط لم يهده، هذه ليست له، لله جل وعلا، لم يهده لله سبحانه وتعالى، أمر آخر دون هذا الأمر، استغفر له، قال: يا رب اغفر له، اللهم اغفر له، ولم يغفر الله له. بل أيضا أعظم من ذلك، نهي عنه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، ونزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، مثل ما نهى الله إبراهيم الخليل عليه السلام أن يستغفر لأبيه. وإذا قيل على قول أولئك تقلب في الساجدين، أي أنه من ساجد في ساجد إلى آدم، أيضا إبراهيم والد إبراهيم داخل، لأن نسب النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي إلى من؟ إلى إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد أبنائه خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فنسبه ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل ابن آزر، آزر مات على غير الإسلام. أيضا مقالة هؤلاء تقلبك في الساجدين، فهمهم المغلوط للآية، أيضا آزر نفس القضية، كلهم على الإسلام، وأجداده الكل كلهم على الإسلام.
مضرة أصحاب السوء على الإنسان،
مضرة أصحاب السوء على الإنسان، صاحب السوء من أخطر ما يكون على الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود: قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني لا تجلس مع كل أحد. لماذا؟ لأن قرين السوء مضر. وقد قيل: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، مجالسة أهل السوء فتجر الإنسان إلى السوء، ومجالسة أهل الخير تجر الإنسان إلى الخير، والمرء مع من يجالس، المرء على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام. فخطر أصحاب السوء على الإنسان عظيم جدا، وانظر خطورته في هذين: عبد الله بن أبي أمية وكان جليس سوء ثم كتب الله له فيما بعد الهداية، وأبو جهل جليس سوء ومات على كفره وسوءه.
مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر،
مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، هذه أيضا خطيرة على الإنسان، لأن أبو جهل وصاحبه قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهو أيضا قال، وكان آخر ما قال، هو على ملة عبد المطلب. فقولهم على ملة عبد المطلب هذا تعظيم للأسلاف والأكابر. وأبو طالب في أكثر من مناسبة كان يصرح بذلك: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لولا أن يقول لولا أن أجر سبة على آبائي وأجدادي لدخلت في هذا الدين. فتعظيم الآباء والأسلاف والأكابر يجر إلى هذه المرحلة. وكثيرا ما يكون الاحتجاج في قديم الزمان وحديث إلى يومنا، كثيرا ما يكون الاحتجاج بهذا الأمر: إن وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. فما وجد عليه، فالذي يعظم الأسلاف والأكابر هذا التعظيم، يكون هذا التعظيم سبب ضلال الله، مثل ما كان سبب ضلال أبي طالب وعدم هدايته. نعم.
الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
الشبهة للمبطلين بذلك في استدلال أبي جهل. أعد مرة ثانية.
الشبهة للمبطلين.
الشبهة. أيوة.
للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
شبهة المبطلين هي واحدة. يعني شبهة مثل ما قلت قبل قليل. شبهة واحدة متكررة في قديم الزمان وحديثه. وهي الاحتجاج بملة الآباء والأجداد. يؤتى لهم بالآيات الواضحة والأحاديث البينة والحجج الظاهرة ويظهر لهم الأمر وضوح الشمس، مثل ما ظهر واضحا لأبي طالب وضوح الشمس، ولقد علمت بأن دين محمد من خير الأديان البرية دينا. وضوح ولا لا؟ وضوح. لكن هذه الشبهة أردتهم، إن وجدنا آبانا على أمة بل على ملة عبد المطلب. هذه الشبهة أردتهم. يقول أحدهم أنا، وهذا نسمع من بعض النصارى أو غيره ممن يدعى إلى الإسلام، يقول والله أنا مقتنع تماما، لكن ماذا أصنع بأبي وأمي وأختي وأخوالي، وكيف أصنع وما موقفي وكيف أقابلهم، الحياة اللي عشتها معهم وقضيتها معهم ورعايتهم لي وتربيتهم، كل هذه الجمائل وهذا الإحسان أهدره. فبعضهم يمتنع من أجل هذه الشبهة. وأيضا في باب البدع، بعض الناس تنهاه عن بدعة، بدعة مضلة عاش عليها وعليها آباءه وأجداده وأعمامه وأخوانه، ويسمع منك الدليل واضح والحجة واضحة، وهو في نفسه يعرف أنه ما عنده لا آية ولا حديث ولا أي شيء، ويمتنع. ليس عنده لامتناعه إلا دليل واحد. ما هو الدليل؟ الآباء والأجداد. تقرأ عليه آية آيتين ثلاث أربع، حديث حديثين ثلاث أربع، تأثيلة بحجج واضحة، ومع ذلك يمتنع وليس عنده دليل إلا خوفا من أن يترك ملة الآباء والأجداد والقبيلة والحمولة والعشيرة، ويقول هذا شيء نشأنا عليه، وكيف أنا أكون الوحيد من القرية ومن البلدة، أنا المغير وأنا المبدل وأنا المتحول، والناس ماذا يقولون عني، وكل أحد سيتكلم في إلى آخره. هذا دائما يقال. هذه شبهة متكررة من قديم الزمان، وهي شبهة مردية والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يتخلص من هذا التعظيم الجاهلي للآباء والأجداد، ويقبل على الحق ويكون رائده وغايته وهدفه الحق أينما كان، فيتبعه ولا يبالي. ومن التمس رضا الله كتب الله عز وجل له حياة سعيدة وعيشة هنيئة وصلاحا في الدنيا والآخرة.
الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعت.
الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأن لو قالها لنفعته. يعني لو كان قالها في آخر أيامه وفي آخر لحظاته، لو كان قالها الإنسان ومات بعد قولها بلحظة واحدة، حصل منه قول لها صدقا من قلبه ومات عليها. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. ومن القصص العجيبة في هذا ما جاء في المسند بإسناد حسن، وأورده ابن كثير في تفسير قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، في سورة الأنعام. أورد هذه القصة وهي في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، وهي قصة رجل من المشركين سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكان بعيد المسافة عنه صلى الله عليه وسلم، فركب جملا وسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع مسافات طويلة في الصحراء وتعرض إلى متاعب وشدائد إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل على بعيره والنبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا هو، عرفوه به. فسأله عن دعوته، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. الرجل ما زال فوق الجمل فوق الناقة. فقال الرجل: أقررت. يعني كل هذا الذي يعني طلبت مني أن أفعله أقررت. قال: أقررت بعد أن قال كلمة أقررت رجل الجمل ساخت في حفرة جرذان الفار الكبير, حفرة تكون هشة, فساخت قدم الجمل في حفرة الجرذان فسقط مباشرة بعد ما قال أقررت, سقط من الجمل على عنقه ومات من فوره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى صاحبكم, قوموا إلى صاحبكم, ليس له في الإسلام إلا كلمة إيش؟ أقررت. العبرة بالخواتيم, العبرة بالخواتيم, العبرة بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص أن تكون الخاتمة طيبة لعمه, قال قل لا إله إلا الله, يعني حتى يختم له بهذه الكلمة فتكون آخر كلامه فيحاج له بها عند الله. إذن العبرة, الحديث فيه شاهد على أن العبرة بالخواتيم, وجعل الله خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقى الله عز وجل. نعم.
التأمل في كبر هذه الشبهة في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين, لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره, فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
هذه فائدة نفيسة نبه عليها المصنف, أظن هي الفائدة الأخيرة أو بعدها شيء. هذه فائدة عظيمة ختم بها المصنف, يقول هذه الشبهة التي هي بل على دين الآباء والأجداد, إن وجدنا آباءنا على أمة بل على ملة عبد المطلب إلى آخره, هذه الشبهة كبيرة جدا عند أصحابها, يعني يعتقدون أنها أكبر حجة وأكبر برهان. لماذا؟ لأن الآن مقام إبراز الحجة, إبراز يعني الحجة, فهل يأتي بأوهى حجة أو بأقوى حجة عنده في مثل هذا المقام؟ يأتي بأقوى حجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله, فهم يردون ما وجهه أو طلبه منه بأكبر حجة عندهم, لأنه لو عندهم أكبر منها لقالوه, لو كان عندهم أكبر منها لقالوه. فأكبر حجة عند هؤلاء ومن هو على شاكلتهم إلى يوم القيامة, أكبر حجة هي هذه, الآباء والأجداد, العشيرة القبيلة, الجماعة حجة, تقرأ عليه الآية الحديث, تقرأ عليه النصوص الأدلة البراهين, يسمعها يفهمها يعرف دلالتها واضحة ويرفض بهذه الحجة, فيتعتبر كبيرة عندهم جدا, بل هي أكبر دليل, أكبر أدلة هؤلاء هي هذه, ولو كان عندهم أكبر منها لأدلوا به, لأن المقام مقام إدلاء بأكبر الحجج, فهي أكبر حجة عندهم وهي أعظم حجة, ولهذا اقتصروا عليها, اقتصروا عليها وكانت مقنعة لأبي طالب, كانت مقنعة لأبي طالب كافية, ما يحتاج معها إلى, 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 إلى حجة أخرى, حجة قوية عندهم لا لا لها سأن, ويعتبرونها من أقوى ما يكون, ولهذا اعتبرها أبو طالب وترك دين النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بصحة هذا الدين, والله أعلم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وغفر لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين
وللجميع.
قول السائل فضيلة الشيخ ما مصير من مات قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته؟
من لم تبلغه الرسالة يمتحن يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح, لأن عذاب الله سبحانه وتعالى لمن لم تبلغه الرسالة, ولهذا جاء في القرآن الكريم أن كل من يدخل النار يسأل قامت عليك الحجة أو لا, وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا, قالوا بلى, قال له ادخل لأن بلغت الرسالة. وفي سورة الملك قال الله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. فإذا الذي يدخل النار هو الذي قامت عليه الحجة. ومن مات ولم تبلغه الرسالة, قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, من لم تبلغه الرسالة أصلا ومات على ذلك, جاء في حديث صحيح ثابت أنهم يمتحنون يوم القيامة, يؤجج نار ويقال لهم اقتحموها. فالذي يطاوع ويسالم وينقاد يكون من أهل الجنة, والذي يمتنع فإنه يكون من أهل النار.
ما حكم حج تعرف الصلاة؟
الصلاة عماد الدين ومن تركها فقد كفر. الصلاة عماد الدين ومن تركها فقد كفر. فمن كان تاركا للصلاة لا يستفيد من أعمال أخرى ما لم يصلي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند بإسناد حسن عندما ذكرت عنده الصلاة يوما, قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة, ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة, وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف أو أبي بن خلف. نعم.
هل يجوز لي أن أدعو لصديق المسيحي بالهداية ونسأل الله أن يساعدني لهدايته ودخول الإسلام؟
هذا يا أخوان سؤال مهم جدا, وشكر الله للسائل على طرحه له, لأن الحديث والآية أن يستغفروا للمشركين, النهي عن الاستغفار طلب المغفرة للمشرك ولا سيما من مات على ذلك. أما سؤال الهداية للمشرك فهي مطلوبة, ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له الصحابة يوما وقالوا يا رسول الله اشتد أذى دوس لنا فادعوا الله عليهم, اشتد أذى دوس علينا, يعني مشركين وآذوا الصحابة أذى شديدا. فجاء الصحابة إلى النبي قال يا رسول الله اشتد أذى دوس علينا فادعوا الله عليهم, فمد يديه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من حضر هلك الدوس, لأنهم ماذا؟ لأنهم آذوا, والصحابة جاءوا يطلبون الدعاء والدعوة مستجابة من النبي عليه الصلاة والسلام, مد يديه قال فقالوا هلك الدوس, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأت بهم, بعث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام, قال اللهم اهدي دوسا وأت بهم, فهدى الله كثيرا منهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام اهدي دوسا, طلبوا منه أن يدعو عليه فمد يديه وقال اللهم كفار ومشركين وآذوا أصحابه, فأصحابه جاءوا يطلبوا منه أن يدعو عليهم ويرفع يديه, والصحابة يقول هلك الدوس لأنه سيقول الآن اللهم أهلكهم دمرهم, فمد يديه قال اللهم اهدي دوسا وأت بهم. قصة أبو هريرة في صحيح مسلم مع أمه, وكان من أحسن الناس برا بأمه, كان يدعوها إلى الإسلام, وكل مرة يدعوها إلى الإسلام تشتم الدين والنبي عليه الصلاة والسلام وتسمعه ما يؤذيه في كل مرة, فكان يألم ويحزن. فيوما دعاها إلى الإسلام وامتنعت, وأيضا شتمت دينه وتكلمت عليه, فذهب محزونا متأسفا لحال أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غاية الحزن, إلى أن وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة, ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي أم أبي هريرة, فانطلق أبو هريرة إلى بيته فرحا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه بالهداية. ولما وصل إلى البيت كانت أمه في مكان مستترة في البيت تغتسل, فقالت انتظر يعني لا تدخل لأنها في متجردة تغتسل, قالت انتظر, فجلس ينتظر في الخارج وفرح غاية الفرح بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه, فلبست درعها وخرجت مغتسلة, قابلت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحديث في صحيح مسلم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الدعاء, ولهذا عقد الإمام البخاري في 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 في, في صحيح باب الدعاء للمشرك بالهداية يدعى له اللهم اهده ولا سيما الأب والأم والعم والخالة والقريب ومن أيضا أحسن إليك في أمور حتى تخصه باسمه. اللهم اهدي فلان ابن فلان للإسلام, الله باسمه تخصه, تدعو الله أن يهديه للإسلام. وأيضا يشرع لك أن تتلطف معه فتزوره, إذا مرض تعوده, تهدي له هدية. في صحيح البخاري باب الهدية للمشرك من أجل تأليف قلبه. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه الصحابة يوما أو جاءوا بعض الناس يوما وقالوا له يا رسول الله استسقي لمضر, وهم مشركين, قالوا استسقي لمضر, يعني استسقي الله, اسأل الله أن يغيثهم لأنهم عندهم قحط وهم مشركين. ما قال هؤلاء كفار مشركين, لا, ماذا قال؟ قالوا استسقي لمضر, قال ألي مضر, يعني والحال تعرفهم, تعرف عنهم. ثم قال اللهم اسقي مضر, وأسقاهم الله. ما المراد من هذا؟ والحديث في صحيح البخاري, ما المراد من هذا؟ لعل الله يهديهم يسمعون انه دعا لهم. الآن من تدعوه إذا علم أنك رفيق به, تحسن إليه, تهدي له, تزوره إذا مرض, تعود. النبي صلى الله عليه وسلم زار الشاب النصراني أو اليهودي, زار في بيته وهو مريض ودعاه إلى الإسلام في مرضه, فرفع الغلام رأسه لأبيه كأنه يشاوره, فماذا قال له أبوه؟ قال على ديننا ولا قال أطع أبا القاسم؟ قال أطع أبا القاسم, فتجهد ومات على الإسلام. زيارة المريض, زار عليه الصلاة والسلام معادة. ولهذا الله قال في القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله يحب هذا العمل, لأن هذا فيه تأليف لقلبه. كان بعض المشركين يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيعطيه وادي من الغنم ويكون رئيسا في قومه, ويرجع إلى قومه ويقول جئتكم من رجل لا يخشى الفقر, ويسلم قومه عن بكرة أبيهم بهذا التأليف, تأليف القلوب. وبعض الناس بلغ به السفه والجهل والغي في هذا الباب, أنه أي كافر يراه في أي مكان أيا كانت حاله يرفع عليه السلاح ويقتله في مكانه. الإسلام في وادي وهؤلاء في واد آخر وفي منأى عنه. أين هم من قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسط إليهم؟ قد يكون برك إليه وإحسانك إليه سبب لهدايته, والمطلوب هداية الخلق. أنت من الله عليك وجعلك مسلم, فليكن في قلبك رحمة, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احرص على أن هذا يخرج من النار, وأن الله ينقذه على يديك من النار, وتدعو الله يا ربي أن تهديه, يا ربي أن تهديه, يا ربي أن تشرح صدره وتعطيه هدية وتتلطف معه وتزوره, لعل الله سبحانه وتعالى ينقذه من النار على يديك بدعائك له ودعوتك له. وأنبه الإخوة أن درسنا هذا يعني هو آخر درس قبيل الحج, ونعاود إن شاء الله بتوفيق من الله عز وجل وتيسير إلى مواصلة التدريس بعد الحج إن شاء الله. ونسأل الله للجميع القبول والتوفيق والهداية والرشاد, وأن يسر لحجاج بيت الله حجهم, وأن يتقبل منهم أعمالهم, وأن يجعل سعيهم مشكورا وعملهم مبرورا, وأن يعيدهم إلى أهليهم بخير غنيمة وأكبر ربح, سالمين آمنين معافين في أبدانهم وفي أموالهم, وفي ومبارك لهم في أوقاتهم, إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا, اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما, اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ونواصل القراءة في كتاب التوحيد من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
باب لي قبله
قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
قال المصنف رحمه الله في هذه الترجمة باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. كان المصنف رحمه الله في الأبواب الماضية تكلم عن خطورة الشرك وشدة ضرره على الإنسان في الدنيا والآخرة، وساق على ذلك الدلائل الكثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أنه رحمه الله ساق أيضا الأدلة من الكتاب والسنة المبينة لبطلان الشرك وفساده، وأن من يشرك بالله تبارك وتعالى لا متعلق له بشيء ولا حجة عنده ولا سلطان. ثم لما بين ذلك عقد هذه الترجمة ليبين رحمه الله ليبين فيها السبب في وجود الشرك وكيف وجد في الناس وما سبب وجوده، وكأن قائلا يقول إذا كان الشرك بهذه الخطورة وبطلانه وفساده واضح بهذا الوضوح كما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب الماضية، فما السبب الذي جعل أو وجد الشرك لأجله؟ ما هي الأمور التي بسببها وجد الشرك وانتشر في الناس وكثر؟ والإنسان يعجب من وجود الشرك في الناس مع وضوح بطلانه ووضوح فساده، لكن إذا عرف السبب وكيف دخل الشيطان على أناس وأناس من خلال هذا المدخل ولا زال يدخل على آخرين من المدخل نفسه يزول العجب حينئذ. وهذا الباب معرفة المسلم به في غاية الأهمية، لأن المسلم إذا عرف السبب الذي من خلاله دخل الشرك على الناس احتاط لنفسه من أن يتسلل إليه الشرك من هذا الطريق الذي دخل الشيطان من خلاله على أقوام وأقوام في قديم الزمان وحديثه. قال رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هو الغلو في الصالحين، أن سبب كفر بني آدم وتركهم، تركهم معطوفة على ما سبق، سبب على كفر، فسبب الكفر وسبب الترك هو الغلو. سبب الكفر بالله وسبب ترك الدين هو الغلو في الصالحين. فإذا غلا الإنسان في رجل صالح ورفعه فوق قدره
سيكون هذا الغلو سببا لوقوعه في الكفر، وسيكون هذا الغلو سببا في تركه للدين وتخليه عنه. كيف يكون هذا؟ إذا قرأنا الدلائل ولا سيما قصة وجود تلك الأصنام لود ويغوث ويعوق وغيرها من الأصنام التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى، نجد أن السبب في ذلك هو الغلو. ولهذا قال أحد السلف رحمه الله، ولعله عبد الرحمن بن مهدي، قال وهل، أو عبد الله بن المبارك، قال وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ يعني ما هلك من هلك من الناس إلا من جهة التعظيم، يعني التعظيم الذي يتجاوز فيه المعظم الحد بالمغالاة فيه، وتجاوز الحد في الثناء والمبالغة في تعظيمه. فإذا وجدت هذه المغالاة، ووجد الإطراء، ووجد التعظيم، نشأ عن ذلك ترك الدين، ونشأ عن ذلك الكفر بالله تبارك وتعالى. ودين الإسلام مع الصالحين والأنبياء والأولياء وأهل الفضل دين وسط، دين اعتدال، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا ينتقص قدر الصالح ولا يقلل من شأنه ولا يحط من قدره، بل قدره محفوظ ومكانته معروفة ومنزلته باقية. وفي الوقت نفسه لا يرفع فوق مكانته، ولا يعطى فوق قدره، ولا يضاف إليه شيء من خصائص الإله وأوصاف الرب. فهذا باطل وذاك باطل، الإفراط باطل والتفريط باطل، الغلو باطل والجفاء باطل. لك المستقيم، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال وفيه مسائل.
قال رحمه الله فيه مسائل، تفسير إنك لا تهدي من أحببت،
تفسير إنك لا تهدي من أحببت، وقد مر معنا تفسيرها وتفسير نظائرها، كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
تفسير هذه الآية أيضا مر معنا، وأنه ليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للمؤمنين أن يستغفروا لمن مات مشركا ولو كان أقرب قريب.
ثالثة وهي مسألة كبيرة، تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
تفسير المسألة الكبيرة، تفسير لا إله إلا الله، وهي مسألة كبيرة بل هي أكبر المسائل، بخلاف ما عليه كثير ممن أو بعض من يدعي العلم. تفسير لا إله إلا الله ما هو؟ على ضوء الحديث الذي أمامنا، قل لا إله إلا الله قال له أترغب عن ملة عبد المطلب. على ضوء هذا الحديث، لو وجدتم إنسانا ينتسب إلى العلم قيل له ما معنى لا إله إلا الله، فقال لكم معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، فهل هذا التفسير صحيح وهو معنى لا إله إلا الله أو ليس هذا تفسيرها؟ لو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله يمتنع أبو طالب أو لا يمتنع؟ أجيبوا يا أخوان، لا يمتنع، لا يمتنع، لأنه يعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا رب إلا الله، يعتقد ذلك. للبيت رب يحميه، هو يعتقد أنه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. فبعضهم أيضا يقول لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وبعضهم يقول لا إله إلا الله أي لا غني عمن سواه إلا الله. أبو طالب يعتقد أنه لا غني عمن سواه إلا الله، ويعتقد أنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله، وأبو جهل أيضا يعتقد ذلك، وكلهم يعتقدون ذلك، وأشعارهم مليئة باعتقاد ذلك. يقول الشاعر الجاهلي لزوجته: يا عبلو، أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها؟ يعرفون ذلك. يا عبلو، أين من المنية مهرب إن كان في السماء، إن كان ربي في السماء قضاها؟ يعرفون أهل جاهلية في العبادة. أما الربوبية كانوا يعرفون أن الرب الخالق، والقرآن مليء بما يدل على ذلك. إذن الذي يقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، أو لا رب إلا الله، أو لا غني عمن سواه إلا الله، هل فهم لا إله إلا الله، أو أن هؤلاء أبو جهل وغيره فهموها فهما أحسن منه؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: تبا لمن كان أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
قال رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أصل الإسلام هو النطق بلا إله إلا الله علما بمعناه وتحقيقا لما جلت عليه. من أين أخذ المصنف أن أبا جهل ومن معه يعرفون ذلك؟ من أين أخذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله، وهما قال أترغب عن ملة عبد المطلب. إذن أبو جهل ومن معه يفهمون أن قول لا إله إلا الله هو ماذا؟ رغبة عن ملة عبد المطلب. وشرحت لكم قبل قليل أو في أثناء الدرس ما هي ملة عبد المطلب وما حقيقة ملته، والقرآن دل على ذلك كما مر معنا في قوله: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، هذا الجد والمبالغة والحرص ظاهر في الحديث من التكرار والإعادة، وكان أيضا قبل ذلك حاول مرات وكرات مع عمه أن يهتدي، لكن لم يكتب الله له هداية فلم يهتدي.
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
الرد على من زعم إسلام الرد على من زعم إسلام إيش؟
عبد المطلب.
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الأمر لا يقتصر عند بعض الضالين في هذا الباب أنهم ادعوا أن أبا طالب أسلم، بل أيضا ادعوا أن عبد المطلب وأسلافه أيضا على الإسلام، وهذا يعني يؤتاه بعض الناس من المبالغة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، من المبالغة في تعظيم النبي، ولهذا يفهمون بعض الآيات:
أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أصل الإسلام هو النطق بلا إله إلا الله علما بمعناه وتحقيقا لما دلت عليه. من أين أخذ المصنف أن أبا جهل ومن معه يعرفون ذلك؟ من أين أخذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله، وهما قال أترغب عن ملة عبد المطلب. إذن أبو جهل ومن معه يفهمون أن قول لا إله إلا الله هو ماذا؟ رغبة عن ملة عبد المطلب. وشرحت لكم قبل قليل أو في أثناء الدرس ما هي ملة عبد المطلب وما حقيقة ملته.
والقرآن دل على ذلك كما مر معنا في قوله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. هذا الجد والمبالغة والحرص ظاهر في الحديث من التكرار والإعادة، وكان أيضا قبل ذلك حاول مرات وكرات مع عمه أن يهتدي لكن لم يكتب الله له هداية فلم يهتدي.
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
الرد على من زعم إسلام الرد على من زعم إسلام إيش؟
عبد المطلب.
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. الأمر لا يقتصر عند بعض الضالين في هذا الباب أنهم ادعوا أن أبا طالب أسلم، بل أيضا ادعوا أن عبد المطلب وأسلافه أيضا على الإسلام، وهذا يعني يؤتاه بعض الناس من المبالغة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، من مبالغة في تعظيم النبي، ولهذا يفهمون بعض الآيات على غير وجهها، فيقرؤون قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، وتقلبك في الساجدين، فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقلب من آدم إلى أبيه عبد الله في الساجدين، كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام يتقلب في الساجدين من ساجد إلى ساجد، يعني من مسلم إلى مسلم إلى مسلم إلى أن ولد من أبيه عبد الله، كلهم على الإسلام. فعبد المطلب وأسلافه، عبد المطلب وأسلافه كلهم على الإسلام، والمغالاة هذه لم يقتصروا فيها في آبائه، بل حتى قالوا في حماره عليه الصلاة والسلام الذي كان يركبه أن نطفة حماره كانت من نطفة مباركة متسلسلة من الحمار الذي ركبه نوح، كلام سبحان الله، يعني يريد يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه ليس له مدائح، وكأن عليه الصلاة والسلام ليس له فضائل، فيخترعون أشياء يمدحونها، مثل ما قرأت مرة أحدهم يريد أن يمدح أحد الأئمة الأعلام المشهورين، فمدح قال في مدحه له كان يقوم الليل من أوله إلى آخره على قدم واحدة، على رجل واحدة، يصلي الليل كله. يعني إذا أردت أن تمدحه، إذا مدحته بهذه الأشياء كأنك في قرارة نفسك تقول لا أعرف له مدائح فأنا أخترع له. يا سبحان الله، مدائح النبي وفضائله ومكانته وقدره، سيدي وولد آدم، عيتكم المدائح الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فتكلفتم مثل هذه التكلفات وذهبتم تؤولون القرآن مثل هذه التأويلات. وتقلبك في الساجدين، أي أنه ولد من ساجد في ساجد في ساجد إلى آدم، كلهم على الإسلام، يعني عبد المطلب وأسلافه كلهم على الإسلام. هنا قال قل لا إله إلا الله، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن ما هي ملة عبد المطلب؟ هل هي لا إله إلا الله وغير لا إله إلا الله؟ نعم.
كونه استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
كونه استغفر له ليس فقط لم يهده، هذه ليست له، لله جل وعلا، لم يهده لله سبحانه وتعالى، أمر آخر دون هذا الأمر، استغفر له، قال يا رب اغفر له، اللهم اغفر له، ولم يغفر الله له، بل أيضا أعظم من ذلك نهي عنه، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، ونزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، مثل ما نهى الله إبراهيم الخليل عليه السلام أن يستغفر لأبيه. وإذا قيل على قول أولئك تقلب في الساجدين، أي أنه من ساجد في ساجد إلى آدم، أيضا إبراهيم والد إبراهيم داخل، لأن نسب النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي إلى من؟ إلى إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد أبنائه خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، فنسبه ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل ابن آزر مات على غير الإسلام. أيضا ما قالت هؤلاء تقلبك في الساجدين فهمهم المغلوط للآية، أيضا آزر نفس القضية كلهم على الإسلام وأجداده الكل كلهم على الإسلام.
مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
مضرة أصحاب السوء على الإنسان، صاحب السوء من أخطر ما يكون على الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني لا تجلس مع كل أحد. لماذا؟ لأن قرين السوء مضر. وقد قيل الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، مجالسة أهل السوء فتجر الإنسان إلى السوء، ومجالسة أهل الخير تجر الإنسان إلى الخير. والمرء مع من يجالس، المرء على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام. فخطر أصحاب السوء على الإنسان عظيم جدا، وانظر خطورته في هذين. عبد الله بن أبي أمية وكان جليس سوء ثم كتب الله له فيما بعد الهداية، وأبو جهل جليس سوء ومات على كفره وسوءه.
مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر هذه أيضا خطيرة على الإنسان، لأن أبو جهل وصاحبه قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، وهو أيضا قال وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقولهم على ملة عبد المطلب هذا تعظيم للأسلاف والأكابر. وأبو طالب في أكثر من مناسبة كان يصرح بذلك، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لولا أن يقول لولا أن أجر سبة على آبائي وأجدادي لدخلت في هذا الدين. فتعظيم الآباء والأسلاف والأكابر يجر إلى هذه المرحلة. وكثيرا ما يكون الاحتجاج في قديم الزمان وحديث إلى يومنا، كثيرا ما يكون الاحتجاج بهذا الأمر، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فما وجد عليه، فالذي يعظم الأسلاف والأكابر هذا التعظيم يكون هذا التعظيم سبب ضلال له، مثل ما كان سبب ضلال أبي طالب وعدم هدايته. نعم.
الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
الشبهة للمبطلين بذلك في استدلال أبي جهل. أعد مرة ثانية.
الشبهة للمبطلين.
الشبهة. أيوة.
للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
شبهة المبطلين هي واحدة، يعني شبهة مثل ما قلت قبل قليل، شبهة واحدة متكررة في قديم الزمان وحديثه، وهي الاحتجاج بملة الآباء والأجداد. يؤتى لهم بالآيات الواضحة والأحاديث البينة والحجج الظاهرة، ويظهر لهم الأمر وضوح الشمس، مثل ما ظهر واضحا لأبي طالب وضوح الشمس، ولقد علمت بأن دين محمد من خير الأديان البرية دينا. وضوح ولا لا؟ وضوح. لكن هذه الشبهة أردتهم، إن وجدنا آبانا على أمة بل على ملة عبد المطلب، هذه الشبهة أردتهم. يقول أحدهم أنا، وهذا نسمع من بعض النصارى أو غيره ممن يدعى إلى الإسلام، يقول والله أنا مقتنع تماما، لكن ماذا أصنع بأبي وأمي وأختي وأخوالي، وكيف أصنع وما موقفي وكيف أقابلهم، الحياة اللي عشتها معهم وقضيتها معهم ورعايتهم لي وتربيتهم، كل هذه الجمائل وهذا الإحسان أهدره. فبعضهم يمتنع من أجل هذه الشبهة. وأيضا في باب البدع، بعض الناس تنهاه عن بدعة مضلة عاش عليها وعليها آباءه وأجداده وأعمامه وأخواله، ويسمع منك الدليل واضح والحجة واضحة، وهو في نفسه يعرف أنه ما عنده لا آية ولا حديث ولا أي شيء، ويمتنع. ليس عنده لامتناعه إلا دليل واحد. ما هو الدليل؟ الآباء والأجداد. تقرأ عليه آية آيتين ثلاث أربع، حديث حديثين ثلاث أربع، تأتيله بحجج واضحة ومع ذلك يمتنع، وليس عنده دليل إلا خوفا من أن يترك ملة الآباء والأجداد والقبيلة والحمولة والعشيرة، ويقول هذا شيء نسأنا عليه، وكيف أنا أكون الوحيد من القرية ومن البلدة، أنا المغير وأنا المبدل وأنا المتحول، والناس ماذا يقولون عني وكل أحد سيتكلم في إلى آخره. هذا دائما يقال، هذه شبهة متكررة من قديم الزمان وهي شبهة مردية والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يتخلص من هذا التعظيم الجاهلي للآباء والأجداد ويقبل على الحق ويكون رائده وغايته وهدفه الحق أينما كان فيتبعه ولا يبالي. ومن التمس رضا الله كتب الله عز وجل له حياة سعيدة وعيشة هنيئة وصلاحا في الدنيا والآخرة.
الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت.
الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته، يعني لو كان قالها في آخر أيامه وفي آخر لحظاته، لو كان قالها الإنسان ومات بعد قولها بلحظة واحدة حصل منه قول لها صدقا من قلبه ومات عليها. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. ومن القصص العجيبة في هذا ما جاء في المسند بإسناد حسن وأورده ابن كثير في تفسير قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، في سورة الأنعام. أورد هذه القصة وهي في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن، وهي قصة رجل من المشركين سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكان بعيد المسافة عنه صلى الله عليه وسلم، فركب جملا وسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقطع مسافات طويلة في الصحراء وتعرض إلى متاعب وشدائد إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل على بعيره والنبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا هو، عرفوه به. فسأله عن دعوته، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. الرجل ما زال فوق الجمل فوق الناقة. فقال الرجل: أقررت، يعني كل هذا الذي يعني طلبتها مني أن أفعله أقررت. قال: أقررت. بعد أن قال كلمة أقررت رجل الجمل ساخت في حفرة جرذان الفار الكبير، حفرة تكون هشة، فساخت قدم الجمل في حفرة الجرذان فسقط مباشرة. بعد ما قال أقررت سقط من الجمل على عنقه ومات من فوره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى صاحبكم، قوموا إلى صاحبكم، ليس له في الإسلام إلا كلمة إيش؟ أقررت. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص أن تكون الخاتمة طيبة لعمه، قال: قل لا إله إلا الله، يعني حتى يختم له بهذه الكلمة فتكون آخر كلامه فيحاج له بها عند الله. إذن العبرة، الحديث فيه شاهد على أن العبرة بالخواتيم. وجعل الله خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقى الله عز وجل. نعم.
التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
هذه فائدة نفيسة نبه عليها المصنف، أظن هي الفائدة الأخيرة أو بعدها شيء. هذه فائدة عظيمة ختم بها المصنف، يقول: هذه الشبهة التي هي بل على دين الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على أمة، بل على ملة عبد المطلب إلى آخره، هذه الشبهة كبيرة جدا عند أصحابها، يعني يعتقدون أنها أكبر حجة وأكبر برهان. لماذا؟ لأن الآن مقام إبراز الحجة، إبراز يعني الحجة، فهل يأتي بأوهى حجة أو بأقوى حجة عنده في مثل هذا المقام؟ يأتي بأقوى حجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله، فهم يردون ما وجهه أو طلبه منه بأكبر حجة عندهم، لأنه لو عندهم أكبر منها لقالوه، لو كان عندهم أكبر منها لقالوه. فأكبر حجة عند هؤلاء ومن هو على شاكلتهم إلى يوم القيامة، أكبر حجة هي هذه: الآباء والأجداد. العشيرة القبيلة الجماعة حجة، تقرأ عليه الآية الحديث، تقرأ عليه النصوص الأدلة البراهين، يسمعها يفهمها يعرف دلالتها واضحة ويرفض بهذه الحجة، فيتعتبر كبيرة عندهم جدا، بل هي أكبر دليل، أكبر أدلة هؤلاء هي هذه، ولو كان عندهم أكبر منها لأدلوا به، لأن المقام مقام إدلاء بأكبر الحجج، فهي أكبر حجة عندهم وهي أعظم حجة، ولهذا اقتصروا عليها، اقتصروا عليها وكانت مقنعة لأبي طالب، كانت مقنعة لأبي طالب كافية، ما يحتاج معها إلى 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 حجة أخرى، حجة قوية عندهم لا لا لها شأن، ويعتبرونها من أقوى ما يكون، ولهذا اعتبرها أبو طالب وترك دين النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بصحة هذا الدين، والله أعلم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وغفر لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين
وللجميع.
قول السائل: فضيلة الشيخ، ما مصير من مات قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته؟
من لم تبلغه الرسالة يمتحن يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح، لأن عذاب الله سبحانه وتعالى لمن لم تبلغه الرسالة، ولهذا جاء في القرآن الكريم أن كل من يدخل النار يسأل: قامت عليك الحجة أو لا؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. قال له: ادخل، لأن بلغت الرسالة. وفي سورة الملك قال الله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى. فإذا الذي يدخل النار هو الذي قامت عليه الحجة، ومن مات ولم تبلغه الرسالة، قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من لم تبلغه الرسالة أصلا ومات على ذلك، جاء في حديث صحيح ثابت أنهم يمتحنون يوم القيامة، يؤجج نار ويقال لهم اقتحموها، فالذي يطاوع ويسالم وينقاد يكون من أهل الجنة، والذي يمتنع فإنه يكون من أهل النار.
ما حكم حج تعرف الصلاة؟
الصلاة عماد الدين، ومن تركها فقد كفر. الصلاة عماد الدين، ومن تركها فقد كفر. فمن كان تاركا للصلاة لا يستفيد من أعمال أخرى ما لم يصلي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند بإسناد حسن عندما ذكرت عنده الصلاة يوما، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف أو أبي بن خلف. نعم.
هل يجوز لي أن أدعو لصديقي المسيحي بالهداية ونسأل الله أن يساعدني لهدايته ودخول الإسلام؟
هذا يا أخوان سؤال مهم جدا، وشكر الله للسائل على طرحه له، لأن الحديث والآية أن يستغفروا للمشركين، النهي عن الاستغفار طلب المغفرة للمشرك ولا سيما من مات على ذلك، أما سؤال الهداية للمشرك فهي مطلوبة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له الصحابة يوما وقالوا: يا رسول الله، اشتد أذى دوس لنا فادعوا الله عليهم، اشتد أذى دوس علينا، يعني مشركين وآذوا الصحابة أذى شديدا، فجاء الصحابة إلى النبي قال: يا رسول الله، اشتد أذى دوس علينا فادعوا الله عليهم، فمد يديه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من حضر هلك الدوس، لأنهم ماذا؟ لأنهم آذوا، والصحابة جاءوا يطلبون الدعاء والدعوة مستجابة من النبي عليه الصلاة والسلام، مد يديه قال، فقالوا هلك الدوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. بعث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فهدى الله كثيرا منهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اهدي دوسا. طلبوا منه أن يدعو عليه فمد يديه وقال اللهم، كفار ومشركين وآذوا أصحابه، فأصحابه جاءوا يطلبوا منه أن يدعو عليهم ويرفع يديه، والصحابة يقول هلك الدوس، لأنه سيقول الآن اللهم أهلكهم دمرهم. فمد يديه قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. قصة أبو هريرة في صحيح مسلم مع أمه، وكان من أحسن الناس برا بأمه، كان يدعوها إلى الإسلام، وكل مرة يدعوها إلى الإسلام تشتم الدين والنبي عليه الصلاة والسلام وتسمعه ما يؤذيه في كل مرة، فكان يألم ويحزن. فيوما دعاها إلى الإسلام وامتنعت، وأيضا شتمت دينه وتكلمت عليه، فذهب محزونا متأسفا لحال أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غاية الحزن، إلى أن وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فانطلق أبو هريرة إلى بيته فرحا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه بالهداية. ولما وصل إلى البيت كانت أمه في مكان مستترة في البيت تغتسل، فقالت انتظر، يعني لا تدخل لأنها في متجردة تغتسل، قالت انتظر. فجلس ينتظر في الخارج وهو فرح غاية الفرح بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. فلبست درعها وخرجت مغتسلة، قابلت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحديث في صحيح مسلم، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الدعاء، ولهذا عقد الإمام البخاري في 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 صحيح باب الدعاء للمشرك بالهداية، يدعى له اللهم اهده، ولا سيما الأب والأم والعم والخالة والقريب ومن أيضا أحسن إليك في أمور حتى تخصه باسمه، اللهم اهدي فلان ابن فلان للإسلام، الله باسمه تخصه، تدعو الله أن يهديه الإسلام. وأيضا يشرع لك أن تتلطف معه، فتزوره إذا مرض تعوده، تهدي له هدية. في صحيح البخاري باب الهدية للمشرك من أجل تأليف قلبه. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه الصحابة يوما، أو جاءوا بعض الناس يوما وقالوا له يا رسول الله استسقي لمضر، وهم مشركين، قالوا استسقي لمضر، يعني استسقي الله، اسأل الله أن يغيثهم لأنهم عندهم قحط وهم مشركين. ما قال هؤلاء كفار مشركين، لا، ماذا قال؟ قالوا استسقي لمضر، قال ألي مضر، يعني والحال تعرفهم، تعرف عنهم. ثم قال اللهم اسقي مضر، وأسقاهم الله. ما المراد من هذا؟ والحديث في صحيح البخاري، ما المراد من هذا؟ لعل الله يهديهم يسمعون أنه دعا لهم. الآن من تدعوه إذا علم أنك رفيق به، تحسن إليه، تهدي له، تزوره إذا مرض، تعود. النبي صلى الله عليه وسلم زار الشاب النصراني أو اليهودي، زار في بيته وهو مريض، ودعاه إلى الإسلام في مرضه، فرفع الغلام رأسه لأبيه كأنه يشاوره، فماذا قال له أبوه؟ قال على ديننا ولا قال أطع أبا القاسم؟ قال أطع أبا القاسم، فتجهد ومات على الإسلام. زيارة المريض، زار عليه الصلاة والسلام معادة. ولهذا الله قال في القرآن الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله يحب هذا العمل، لأن هذا فيه تأليف لقلبه. كان بعض المشركين يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيعطيه وادي من الغنم ويكون رئيسا في قومه، ويرجع إلى قومه ويقول جئتكم من رجل لا يخشى الفقر، ويسلم قومه عن بكرة أبيهم بهذا التأليف، تأليف القلوب. وبعض الناس بلغ به السفه والجهل والغي في هذا الباب، أنه أي كافر يراه في أي مكان أيا كانت حاله يرفع عليه السلاح ويقتله في مكانه. الإسلام في وادي وهؤلاء في واد آخر وفي منأى عنه. أين هم من قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وأن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ قد يكون برك إليه وإحسانك إليه سبب لهدايته، والمطلوب هداية الخلق. أنت من الله عليك وجعلك مسلم فليكن في قلبك رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احرص على أن هذا يخرج من النار، وأن الله ينقذه على يديك من النار، وتدعو الله يا ربي أن تهديه، يا ربي أن تهديه، يا ربي أن تشرح صدره وتعطيه هدية وتتلطف معه وتزوره، لعل الله سبحانه وتعالى ينقذه من النار على يديك بدعائك له ودعوتك له. وأنبه الإخوة أن درسنا هذا يعني هو آخر درس قبيل الحج، ونعاود إن شاء الله بتوفيق من الله عز وجل وتيسير إلى مواصلة التدريس بعد الحج إن شاء الله. ونسأل الله للجميع القبول والتوفيق والهداية والرشاد، وأن يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأن يتقبل منهم أعمالهم، وأن يجعل سعيهم مشكورا وعملهم مبرورا، وأن يعيدهم إلى أهليهم بخير غنيمة وأكبر ربح، سالمين آمنين معافين في أبدانهم وفي أموالهم وفي ومبارك لهم في أوقاتهم. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ونواصل القراءة في كتاب التوحيد من حيث وقفنا. نعم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
قال المصنف رحمه الله في هذه الترجمة باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. كان المصنف رحمه الله في الأبواب الماضية تكلم عن خطورة الشرك وشدة ضرره على الإنسان في الدنيا والآخرة، وساق على ذلك الدلائل الكثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أنه رحمه الله ساق أيضا الأدلة من الكتاب والسنة المبينة لبطلان الشرك وفساده، وأن من يشرك بالله تبارك وتعالى لا متعلق له بشيء ولا حجة عنده ولا سلطان. ثم لما بين ذلك عقد هذه الترجمة ليبين رحمه الله ليبين فيها السبب في وجود الشرك، وكيف وجد في الناس، وما سبب وجوده. وكأن قائلا يقول: إذا كان الشرك بهذه الخطورة وبطلانه وفساده واضح بهذا الوضوح كما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب الماضية، فما السبب الذي جعل أو وجد الشرك لأجله؟ ما هي الأمور التي بسببها وجد الشرك وانتشر في الناس وكثر؟ والإنسان يعجب من وجود الشرك في الناس مع وضوح بطلانه ووضوح فساده، لكن إذا عرف السبب وكيف دخل الشيطان على أناس وأناس من خلال هذا المدخل ولا زال يدخل على آخرين من المدخل نفسه، يزول العجب حينئذ. وهذا الباب معرفة المسلم به في غاية الأهمية، لأن المسلم إذا عرف السبب الذي من خلاله دخل الشرك على الناس احتاط لنفسه من أن يتسلل إليه الشرك من هذا الطريق الذي دخل الشيطان من خلاله على أقوام وأقوام في قديم الزمان وحديثه. قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هو الغلو في الصالحين، أن سبب كفر بني آدم وتركهم، تركهم معطوفة على ما سبق، سبب على كفر، فسبب الكفر وسبب الترك هو الغلو. سبب الكفر بالله وسبب ترك الدين هو الغلو في الصالحين. فإذا غلا الإنسان في رجل صالح ورفعه فوق قدره، سيكون هذا الغلو سببا لوقوعه في الكفر، وسيكون هذا الغلو سببا في تركه للدين وتخليه عنه. كيف يكون هذا؟ إذا قرأنا الدلائل ولا سيما قصة وجود تلك الأصنام لود ويغوث ويعوق وغيرها من الأصنام التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى، نجد أن السبب في ذلك هو الغلو. ولهذا قال أحد السلف رحمه الله، ولعله عبد الرحمن بن مهدي، قال: وهل، أو عبد الله بن المبارك قال: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ يعني ما هلك من هلك من الناس إلا من جهة التعظيم، يعني التعظيم الذي يتجاوز فيه المعظم الحد بالمغالاة فيه، وتجاوز الحد في الثناء والمبالغة في تعظيمه. فإذا وجدت هذه المغالاة ووجد الإطراء ووجد التعظيم، نشأ عن ذلك ترك الدين، ونشأ عن ذلك الكفر بالله تبارك وتعالى. ودين الإسلام مع الصالحين والأنبياء والأولياء وأهل الفضل دين وسط، دين اعتدال، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا ينتقص قدر الصالح ولا يقلل من شأنه ولا يحط من قدره، بل قدره محفوظ ومكانته معروفة ومنزلته باقية. وفي الوقت نفسه لا يرفع فوق مكانته ولا يعطى فوق قدره ولا يضاف إليه شيء من خصائص الإله وأوصاف الرب. فهذا باطل وذاك باطل، الإفراط باطل والتفريط باطل، الغلو باطل والجفاء باطل،